الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يصل العاصمة دمشق في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره السوري. الرئيس الإيراني يؤكد أن زيارته إلى سوريا تأتي في إطار ترسيخ العلاقات بين البلدين وتطويرها. حرس الثورة الإسلامية يحتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز لمخالفتها قوانين الملاحة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في قصر الشعب بدمشق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ثم عزف النشيدان الوطنيان للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية. وكان الرئيس الإيراني قد وصل إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس السوري السيد بشار الأسد. وسيناقش السيد رئيسي والوفد المرافق له مع كبار المسؤولين السوريين سبل تعزيز العلاقة الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي. وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا بعد 13 عاما. استقبل الشعب السوري بحفاوة صباح اليوم الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لحظة وصوله إلى مطار دمشق ضمن زيارة رسمية تستمر ليومين. واصطف المشاركون بالاستقبال الشعبي على طول طريق المطار رافعين الأعلام السورية والإيرانية مرحبين به وبالوفد المرافق له، فيما ترجل الرئيس السيد رئيسي من سيارته ليسلم على المواطنين السوريين. كما سيستقبل مجلس الشعب السوري السيد رئيسي وسيلقي كلمة يؤكد فيها عمق العلاقات بين البلدين وكفاحهما ضد الإرهاب والحصار والمشاريع الإسرائيلية ورغبتهما في إعادة البناء على المستويين السياسي والاقتصادي. حول زيارة الرئيس الإيراني إلى العاصمة السورية دمشق نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة جديدة تدخلها المنطقة مع الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق الأربعاء بموازاة تحركات دبلوماسية إقليمية يتغير معها المشهد السياسي منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي. زيارة هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع الحرب عليها عام 2011. السفير السوري لدى طهران قال إن زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق ستكون ذات أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
هذه الزيارة هامة للغاية لأنها تشكل تتويجا للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين بلدينا منذ عقود، كما أنها ستعطي هذه العلاقات دفعا جديدا لأنه سيتم خلالها التوقيع على مجموعة من الوثائق والاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين ولرسم مستقبل العلاقات بين بلدينا للمرحلة القادمة.
وتكتسي الزيارة أهمية بالغة في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة، بينما العالم يشهد تغيرات هامة تصب في مصلحة دول المنطقة بعيدا عن الهيمنة الغربية والتدخلات الأجنبية. كما تأتي زيارة في وقت انفتحت فيه دول عربية وعلى رأسها السعودية على عودة علاقاتها مع دمشق، ما يؤكد فشل سياسة فرضت عبر الترهيب والترغيب لشل سوريا وإخصائها عن دورها المحوري في مواجهة المشاريع التخريبية. ويرى مراقبون السياسيون أن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا تحمل في طياتها رسائل عديدة إلى جهات متعددة، فطهران تؤكد وقوفها إلى جانب دمشق كما وقفت لسنوات معها بمواجهة الإرهاب التي تعرض قتله، وهي رسالة للعدو الإسرائيلي الذي تمادى في اعتداءاته ضد سوريا في الآونة الأخيرة، وتأكيد على أن محور المقاومة لن يترك سوريا في تلك الظروف. كما تعزز تلك التطورات محور المقاومة، وهي تضيف أمرا رئيسيا بأن إيران مستعدة لإعادة بناء البنية التحتية التي هدمها الإرهاب جنبا إلى جنب مع عودة دمشق إلى دورها ومحيطها الطبيعي في المنطقة، ما يؤكد فشل محاولات إسرائيلية وأمريكية لإبعاد دمشق عن طهران، وهي تأكيد على دعم وتعزيز لخيارات سوريا ووحدة أراضيها ودعم لها في كل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وفي الشق الاقتصادي يرى متابعون أن زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى سوريا تؤدي إلى نوع من التكامل الاقتصادي الموجود سابقا بين الاقتصادين السوري والإيراني. وهنا تؤكد مصادر مطلعة أن الزيارة ستكون استثنائية، سيعلن خلالها البدء في تنفيذ قرارات تتعلق بإعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية عدة.
يعتبر نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي زيارة السيد الرئيس إلى دمشق بأنها استراتيجية وتاريخية، مضيفا أن هذه الزيارة لها بعدان استراتيجي واقتصادي. وفي هذا الصدد وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان زيارة السيد الرئيس إلى سوريا بأنها نجاح للدبلوماسية الحكومة الحالية في استكمال سياسة التقارب الإقليمي. من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إن هدف هذه الزيارة هو تطوير دبلوماسية العلاقات مع دول الجوار مع التركيز على تعزيز العلاقة الاقتصادية والسياسية بين إيران وسوريا ومحور المقاومة. قبيل مغادرته طهران متوجها إلى العاصمة دمشق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن علاقات بلاده مع سوريا استراتيجية وعميقة، مبينا أن زيارته إلى سوريا هي في إطار ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات. وشدد رئيسي على استعداد بلاده للتعاون مع سوريا فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وقال يجب أن تبدأ هذه العملية سريعا وأن يعود المهاجرون إلى وطنهم وتعود الأوضاع إلى طبيعتها. وقال السيد الرئيسي إن سوريا اجتازت المصاعب حكومة وشعبا وحققت انتصارا كبيرا رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت عليها. حول أهمية زيارة الرئيس الإيراني لسوريا نستمع إلى تصريحات الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباسي من دمشق.
تحية لزيارة السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دمشق في وقت بدأت تتوضح فيه معالم انتصار المقاومة وثبات المقاومة، وفي وقت بدأت تتوضح فيه معالم الانفراج الإقليمي والدولي وظهور الأقطاب أو العالم متعدد الأقطاب والدور الذي تحظى به أو تمارسه أو تؤكده إيران في هذا الدور في هذا العالم المتعدد الأقطاب، خاصة وأن سوريا قد انتصرت على الإرهاب الأمريكي وعلى الوجود الأمريكي في المنطقة، وتسعى سوريا ومعها إيران إلى إجلاء الوجود الأمريكي أو إخلاء المنطقة من الوجود الأمريكي. هذا يعني أننا أمام وفد إيراني كبير يتمثل بحضور اقتصادي فاعل بحضور نوعي يسعى من أجل أن تنهض أو أن ننهض بالاقتصاد السوري بتعاون كلي بين سوريا وإيران وأصدقاء سوريا وحلفائها الذين صنعوا الانتصار على الإرهاب والذين تمكنوا من إفشال المشروع الأمريكي في المنطقة وإظهار أمريكا على حقيقتها، بل وإظهار المقاومة ومحور المقاومة في قوتها وفي قدرتها الداعمة للهوية الإنسانية للحضور الإنساني للوجود الإنساني، والتي كانت أمريكا تسعى لتمزيقه وتقزيمه وإلحاق المنطقة كلها بأمريكا. اليوم تأتي هذه الزيارة وتكتسب أهميتها من طبيعة الأهداف الاستراتيجية التي تحققها أو التي تسعى إلى تحقيق هذه الزيارة، الزيارة بحضور السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا بهذا الوفد الكبير النوعي الذي يتجسد في دعم اقتصادي كبير في محاولة أو في عمل جاد لتكامل الاقتصاد السوري والنهوض بالاقتصاد السوري وتقديم ما تحتاج إليه من مساعدة، خاصة وأننا في مرحلة إعادة الإعمار.
أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومر الثحيدري الجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة، محذرا العدو بأنه سيتم سحقه سريعا لو ارتكب أي خطأ. وقال العميد حيدري إن جنود الجيش الإيراني مستعدون وأيديهم على الزناد للتضحية والدفاع عن حدود إيران، معتبرا أن من أهم الأولويات هو الحفاظ على القدرات القتالية والدفاعية وتحسينها وتقديم تدريب دقيق للقوات لضمان أمن البلاد. احتجزت قوات حرس الثورة الإسلامية اليوم ناقلة نفط في مضيق هرمز ترفع علم بنما وتحمل اسم نيوفي في ثاني حادث من نوعه خلال أيام لمخالفتها لمعايير وقوانين الملاحة الدولية. وقد أعلنت البحرية الأمريكية أن إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز ونشرت لقطات للسفن حرس الثورة وهي تحيط بالناقلة. وكانت القوة البحرية الإيرانية قد احتجزت قبل عدة أيام ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال إثر اصطدامها قاربا إيرانيا في مياه الخليج الفارسي، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة العديد من أفراد الطاقم الآخرين. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 5 آخرين جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد غارات ورشقات صاروخية بين الكيان الصهيوني والمقاومة. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة بينهما. من جديد أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين جراء التصعيد الإسرائيلي منذ مساء أمس. وأفادت الوزارة باستشهاد المواطن هاشم مبارك سلمان شمال مدينة غزة وإصابة 5 مواطنين آخرين، وشنت طائرة الاحتلال الصهيوني سلسلة من الغارات استهدفت عددا من المواقع التابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة. أفاد مصدر في المقاومة الفلسطينية بأن وقفا لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني دخل حيز التنفيذ فجر اليوم بعد غارة ورشقة صاروخية بين الكيان الصهيوني والمقاومة عقب استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في سجون الاحتلال إثر إضراب طويل عن الطعام. وأكدت المصادر أن الاتفاق سيكون متزامنا ومشروطا بالتزام الطرفين، موضحا أنه كان نتيجة دخول أطراف عدة على خط الوساطة لوقف التصعيد الصهيوني ضد القطاع حول تداعيات استشهاد الشهيد. استشهاد الشيخ خضر عدنان. استمع إلى التقرير التالي.
يا خضر يا بطل
اسمك هز المعتقل.
على خطى والدهم لم يكف عبد الرحمن وحمزة وعلي أبناء الشهيد خضر عدنان من الهتاف لوالدهم الذي أعلنت مصلحة سجون الاحتلال عن استشهاده فجر اليوم بعد 86 يوما من خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام.
فرحت إنه أبوي خلص تريح من التعب اللي عنده وانتصر وحقق حلمه، إنه خلص هو كان حلمه الشهادة، خلص حقق حلمه، فات الشهادة، خلص كل إشي وانتصر على اليهود. طبعا
هذا الإرث حصلوا عليه من والدهم القائد في حركة الجهاد الإسلامي ووالدتهم رندا التي خرجت لتلقي وصية زوجها الذي خاض 5 إضرابات سابقة تمكن خلالها من نيل حريته.
بأمعائه الخاوية وصل عند الله عز وجل ليحاسب كل من قصر وتخاذل وترك الشيخ وحيدا في معركته الأخيرة. أقولها وأهنئ نفسي وأبنائي بشهادة الشيخ.
في مدينة جنين والضفة الغربية وقطاع غزة أعلن الإضراب الشامل عن الحياة، كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ورئاسة الوزراء جريمة اغتيال عدنان بعد تعمد الاحتلال بالإهمال الطبي، وبعد رفض محكمة الاحتلال بالاستئناف الذي قدمه محامي الشيخ للإفراج عنه. عدنان الذي كان متواجدا في بيوت الأسرى والشهداء ترجل اليوم بعد أن صار جثمانه مطلبا جديدا يضاف إلى قضية استرداد جثامين الحركة الأسيرة التي ارتفعت إلى 237 شهيدا منذ عام 1967. انتصارا أبديا سجله اليوم الشيخ خضر عدنان بعد سنوات طويلة من نصرته للأسرى والشهداء، وبعد أن فجر ثقافة المقاومة بالإضراب عن الطعام لنيل الحرية، استشهد الشيخ تاركا خلفه قضية استرداد جثامين الشهداء الأسرى.
على إثر توصل لهدنة، أشاد متحدث باسم حركة حماس بأداء غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في معركة الرد على استشهاد القيادي خضر عدنان بعد إضرابه عن الطعام قائلا: إن الغرفة قدمت وحدة وطنية ميدانية مشرفة في هذه الجولة ضد الاحتلال. كما قال: إن جولة من جولات المواجهة مع الاحتلال انتهت، لكن مسيرة المقاومة متواصلة ولن تتوقف، مضيفا أن المقاومة قدمت نموذجا لوحدة الموقف ردا على استشهاد الأسير خضر عدنان. لنستمع إلى تصريحات المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق السلمي بشأن استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان ورد المقاومة الفلسطينية على ذلك.
الشيخ خضر عدنان هو شهيد الأمة، لأنه كان في خط الدفاع الأول عن الأمتين العربية والإسلامية. هذا الاحتلال الذي كان يسعى أن يمرر مخططاته ليس على الشعب الفلسطيني وإنما على الأمة، ولذلك هو باستشهاده سجل انتصار يضاف إلى نضالات الشعب الفلسطيني وإلى أمتنا، وأكد بهذا الاغتيال وهذه الجريمة بأنه شاهد وشهادة حقيقية من قبل أسرانا البواسل ومن قبل الشيخ خضر عدنان بأن الاحتلال ما زال يمارس السادية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد المقدسات. ولذلك نعم، المقاومة ردت وأكدت من خلال هذا الرد الأول بأن الاحتلال سيدفع الثمن وبأن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون رد من المقاومة الفلسطينية التي ردت بشكل وطني وكامل ومتكامل من خلال الغرفة المشتركة لتؤكد للعدو الصهيوني بأن الأسرى الفلسطينيين ليس وحدهم في هذه المعركة، وإنما خلفهم المقاومة الفلسطينية والجماهير الفلسطينية التي أكدت على نهج وخيار المقاومة اليوم في قطاع غزة وسط مدينة غزة في ساحة الكتيبة، وهي تقدم التبريكات والتعازي لنا كفلسطينيين ولذوي الشهيد، وهي تؤكد على نهج المقاومة. ولذلك المقاومة اليوم هي تؤكد بأنها بالمرصاد للعدو الصهيوني، والمقاومة الفلسطينية فرضت قواعد اشتباك مهمة على هذا المحتل الصهيوني، بمعنى القصف سيقابله قصف، الاعتداء سيقابله اعتداء. لا يمكن أن نصمت ولا يمكن أن نصمت على هذه الجرائم التي تمارس على أبناء شعبنا. نحن في المقاومة الفلسطينية وجدنا من أجل حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن الشعب الفلسطيني، وسنقف خلف هذه التضحيات والنضالات حتى تحرير أسرانا البواسل وتحرير الأرض واستعادة كل الحقوق الفلسطينية المغتصبة من قبل العدو الصهيوني. المقاومة اليوم تؤكد على معادلة مهمة بأنها هي في مواجهة مستمرة لا يمكن أن تنتهي ولا يمكن أن تتوقف إلا بزوال الاحتلال عن هذه الأرض.
أكد متحدث عسكري عراقي أن هجمات عناصر تنظيم داعش الإرهابية تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح، وأن الضربات الجوية والعمليات الميدانية حجمتها. وقال المتحدث إن أعداد الإرهابيين المتواجدين حاليا في العراق قليلة جدا، مشيرا إلى أن العراق ولأول مرة منذ 17 عاما يمر عليه شهر رمضان وعيد الفطر دون حدوث أي العمليات ضد المواطنين والقوات الأمنية. على صعيد آخر، أصدرت محكمة جناية الرصافة حكما بالإعدام شنقا بحق مدان ينتمي لداعش قتل جنديين اثنين في الجيش العراقي. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات هي بغداد وكركوك والأنبار. وقال جهاز الأمن الوطني أنه بعد عمليات تتبع تمكنت مفارزه من إلقاء القبض على 3 إرهابيين في بغداد وإرهابيين 2 في كركوك وإرهابي آخر في الأنبار، وتمت إحالة الإرهابيين 6 إلى الجهات القضائية، فيما أعلنت الاستخبارات العسكرية أنها وبمعاونة الحشد الشعبي والعشائري وبإسناد طيران الجيش تمكنت من قتل إرهابيين 2 وحررت مختطفا في وادي شعيب الضايع في الأنبار، وكذلك تم حرق عجلة بعد اشتباك للقوات المسلحة مع عناصر لعصابات داعش الإرهابية. على صعيد ثاني، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السودان الجهات المختصة بتسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات النفطية العاملة، فيما أكد أن الحكومة وضعت استثمار الغاز المصاحب ضمن أولوياتها. وكان السودان استقبل عددا من ممثلي الشركات النفطية العالمية واطلع على إيجاز عن سير العمل في مجالات الاستخراج والتوسعات وتنفيذ العقود الثنائية وأهم العقبات التي تعترض عمل الشركات وسرعة تنفيذ التزاماتها مع وزارة النفط. ووجه السودان الجهات المختصة بمتطلبات عمل ملاكات الشركات العاملة، كما شدد على ضرورة مراعاة المحددات البيئية من جانب الشركات ووفق الاتفاقات الموقعة مع العراق من أجل الحفاظ على البيئة العراقية. وأشار إلى أن الحكومة وضعت استثمار الغاز المصاحب ضمن أولوياتها من أجل الإفادة من هذه الثروة بأسرع وقت ممكن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية. على صعيد الإصلاحات الداخلية، قرر مجلس الوزراء المضي بعملية تقييم المدراء العامين والدرجات الخاصة وأبدال الذين يتم تقييم أدائهم بشكل سلبي. وفي هذا الصدد، وجه السوداني أن يكون البدلاء للمديرين العامين الذين أخفقوا في التقييم من الملاكات العاملة داخل الوزارة، مؤكدا أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسلم المسؤوليات. كما وجه السوداني الوزارات وجميع الدوائر بالإسراع في تنفيذ نقاط البيع بنظام الدفع الإلكتروني وبذل الجهود الحثيثة من أجل ذلك، وطلب من لجنة خاصة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومستشاري الاقتصادي إعداد مسودة مشروع قانون متكامل ينظم عملية الدفع الإلكتروني في جمهورية العراق خلال مدة شهر واحد. بالذهاب إلى نظام الدفع الإلكتروني، يتخلص العراق من باب مهم من أبواب الفساد ويوفر الكتلة الأكبر من العملة النقدية بيد الحكومة، ما يسمح باستثمارات داخلية كبيرة. مراسل إذاعة الطهران في العراق محمد سعيد.
أفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارين في شمال الخرطوم بحري صباح اليوم بالتزامن مع تحليق طائرات حربية، في حين تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة بينهما. وقالت المصادر إن سلاح الجو السوداني واصل طلعاته الجوية واستهدف مواقع للدعم السريع في محاور القصر الجمهوري والخرطوم بحري وأم درمان وشرق النيل. في المقابل، أطلقت مضادات الطيران طلقات متقطعة من محيط القصر الرئاسي في محاولة لإبعاد هذه الطائرات. وفي جديد، المساعي الدبلوماسية لإنهاء الصراع المسلح في السودان طالبت الآلية الثلاثية بعد اجتماعها الطارئ في أديس أبابا بوقف الاقتتال السوداني بشكل فوري، وشددت على أهمية فتح ممرات آمنة وتقديم المساعدات الإنسانية. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يصل العاصمة دمشق في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره السوري. الرئيس الإيراني يؤكد أن زيارته إلى سوريا تأتي في إطار ترسيخ العلاقات بين البلدين وتطويرهما. حرس الثورة الإسلامية يحتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز لمخالفتها قوانين الملاحة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
تحيا نحييكم بها في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
الدعوة للصلاح والإصلاح والسعي فيهما من المثل العليا التي تجلت في سيرة الأنبياء عليهم السلام،
وهي من علائم خلفاء الله الصادقين الذين لا يريدون علوا في الأرض ويتواضعون لخلق الله عز وجل.
فكيف كانت تجليات هذه المثل في سيرة العلوية؟
نتلمس الإجابة في مشاهد هذا اللقاء والمقتبسة مما رواه المؤرخون من مختلف المشارب.
هذه إذن كوفة الجند، يبدو أنها قد اتسعت، لم تكن كبيرة إلى هذا الحد في المرة السابقة التي جئتها. نعم، وكيف لا تتوسع وقد أصبحت مقر خليفة المسلمين. خليفة المسلمين، وأي خليفة للمسلمين هذا؟ إنه لم يكف عن سفك دمائهم منذ بويع للخلافة. قتل حواري رسول الله طلحة والزبير وأنصار أم المؤمنين في البصرة، قتل أنصار خال المؤمنين في صفين، وقتل أهل العبادة والسجود في النهروان. إنه لا يريد إلا أن يكون جبارا في الأرض، وما هو من المصلحين.
يا عبد الله ارفع إزارك، فإنه أتقى لك وأبقى لثوبك وأنقى.
من هذا الذي يناديني؟ لقد صدق الرجل في نصيحته، إن إزاري يخط على الأرض. ما أبلغ قوله. جزاك الله خيرا يا عبد الله على ما نصحت. ما أبهى طلعة هذا الشيخ، يبدو أنه من الزهاد. أجل، إن لباسه أبسط اللباس، ليس عليه غير إزار ورداء، كأنه أعرابي بدوي. لأتبعه لعلي أنتفع من صلاحه. يا غلام.
نعم.
السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبرني يا غلام، أخبرني رحمك الله،
ماذا تريد؟
هل تعرف هذا الشيخ الزاهد؟ كأنه من صلحاء الكوفة.
أراك غريبا بهذا البلد.
أجل يا غلام أجل، أنا رجل من أهل البصرة، اسمي أبو مطر الجهني.
مرحبا بك يا أخا جهان، مرحبا.
مرحبا بك أيضا.
إن الذي سألت عنه هو أبو الحسن علي أمير المؤمنين.
أحقا هذا هو علي خليفة المسلمين؟
إي والله هو أبو الحسن وأنا مولاه قنبر. ما الذي دعاك إلى العجب يا أبا مطر؟
لم أكن أظن أن أرى خليفة المسلمين يمشي وحده بلا حرس. نعم
هذا هو حاله إذا سار في الليل يا أبا مطر. فكيف الحال في النهار؟
ولكن ألا يخشى أن يختاله أحد وكثير يطلبونه بثارات من قتل في البصرة وصفين والنهروان يا غلام؟
إنه لا يخشى إلا الله يا أخي، وقد دفعني حبي له أن أخرج خلفه في الليل كي أحرسه.
هكذا إذن،
فلما أحس بي نهاني وقال كفى بالأجل حارسا.
وإلى أين هو ذاهب الآن؟
إنه يطوف كل صباح على أسواق الكوفة ويعظ أهلها. اسمع قوله.
يا معشر التجار، قدموا الاستخارة طلبا للخير من الله، وتبركوا بالسهولة مع الخلق، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن الكذب واليمين، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
والله إن هذا لأبلغ ما يوعظ به التجار.
إن أمير المؤمنين يكرر هذه الموعظة ونظائرها في كل سوق يدخله، ويقضي بين الناس في كل نزاع بشأن بيعهم وشرائهم.
لقد اشتد شوقي في متابعته، هل ترافقني يا قنبر؟
حبا وكرامة يا أخي، فأنت من الآن ضيفي يا أبا مطر.
أشكرك يا غلام.
هلما يا أخي هلما، لقد دخل أمير المؤمنين سوق الإبل. اسمحوا بماذا يعظهم، هيا
اسمع. هلو.
خير الأمان أقسم بالله أني لدي خير الأمان أقسم بالله. فلما أيها الناس لدي خير الأمان فلما أقسم بالله لدي خير الأمان.
قال عليه السلام: يا باعة الإبل، يا باعة الإبل، بيعوا ولا تحلفوا، فإن اليمين ينفق السلعة فتنفد ويمحق البركة.
صدق الشيخ، قد كنت أكثر من الحلف واليمين في البيع، فذهبت البركة عني ولم أعرف السبب حتى سمعت اليوم هذا القول من هذا الشيخ. نعم.
وهذا سوق باعة التمر في الكوفة يا أبا مطر، ولكن لا أظن أن ما عندهم بجودة تمركم في البصرة.
صدقت صدقت، ولكني أرى البركة فيه ظاهرة يا قمر. أرى مولاك يتوجه إلى تلك الجارية.
أغثني يا شيخ، أغثني وأنصفني من هذا البائع.
تمام.
فسأل أمير المؤمنين عليه السلام الجارية عما يبكيها.
لقد باعني هذا الرجل تمرا بدرهم، فذهبت إلى مواليه فلم يرغبوا فيه وأنا خادمة عندهم، فأمروني أن أرجعه إليه، لكن الرجل أبى ذلك. إنني أخشى من عقاب موالي إن رجعت إليهم بالتمر.
فقال عليه السلام للبائع: يا عبد الله، خذ تمرك وأرجع إليها درهمها، إنها خادم ليس لها أمر.
لقد بعتها التمر وذهبت به فلن أرجعه. ترحمنا ولا تفسد معي شيئا.
ويحك يا هذا، ويحك! أولا تعرف من هذا الذي تدفعه وتأبى حكمه؟
ليكن من يكون، وما شأني به. لقد بعت التمر ولن أسترجعه أبدا، لن أسترجعه.
خفف من غلوائك يا رجل،
وما شأنك؟
هذا خليفة المسلمين.
خليفة المسلمين؟
وتمرك ليس من التمر الذي يرغب فيه، والجارية ليست خبيرة به.
ماذا تقول يا شيخ؟ أمير المؤمنين؟
نعم.
عذرا وعفوا، سمعا وطاعة. هاتي 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 يا جارية التمر، وخذي درهمك. بارك الله لك فيه، بارك الله لك فيه.
جزاك الله خيرا، وجزى الله أمير المؤمنين خيرا. لقد أنقذني من عقاب موالية، الحمد لله وشكرا لك ولأمير المؤمنين.
يا أمير المؤمنين، أحب أن ترضى عني، فلن أعود لمثل ما رأيت أبدا، فلن أعود.
فقال عليه السلام: يا أصحاب التمر، أطعموا المساكين، يربو كسبكم ببركة الله، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين.
يا قنبر،
نعم.
لقد طاف مولاك جميع أسواق الكوفة، فإلى أين سيذهب الآن؟
إن شئت مرافقته إلى المسجد فهلم معي.
وماذا سيفعل في المسجد؟ والوقت ضحى ولم يحن وقت الصلاة.
إنه يجلس في مثل هذه الساعة عند دكة القضاء لكي يقضي بين الناس أو يجيب عن أسئلتهم. قد علم الناس منه ذلك فهم يرجعون إليه في هذه الساعة.
عجيب، يأتونه هكذا ولا حاجب له؟
لا والله، لا يرضى أمير المؤمنين أن يكون له حاجب.
عجبا،
وقد عرف الناس منه ذلك.
أما أشوقني أن أراه في دكة القضاء وكيف يقضي بين الناس.
إذن هلم معي، لقد دخل أمير المؤمنين المسجد الجامع.
هلم. يا سبحان الله، ما أشد إنصاف مولاك يا قنبر. أراه لا يميز في قضائه بين سيد وعبد وعربي وأعجمي.
وهذا ما نقمه عليه أهل الجمل وأنصار معاوية فحاربوه.
صدقت يا غلام، صدقت. الأمر كما تقول.
والله ما بدأ أمير المؤمنين قوما بقتال، وإنما دعاهم إلى العدل والقسمة بالسوية، فآثروا الظلم والدنيا.
يا قنبر، أرى رجلا يقبل عليه كأنه يطلب منه شيئا.
أجل أجل.
يا أمير المؤمنين، بيني وبين امرأة على الباب المسجد خصومة وبها العلة، فلا تستطيع أن تدخل المسجد.
أرى أمير المؤمنين يقوم من دكة القضاء.
وذهب عليه السلام مع الرجل وقضى بينه وبين تلك المرأة، ثم عاد إلى دكة القضاء.
آه،
والله ما هذا من فعل السلاطين. الله أكبر، الله أكبر.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، تقبل الله منك يا أخي.
وتقبل الله منك يا قنبر. لقد شعرت وكأني أصلي للمرة الأولى. كم هي مباركة الصلاة خلف مولاك يا قمر.
الحمد لله، الحمد لله،
الحمد لله.
ولن قم معي يا أبا مطر إلى الدار لأقدم لك الغداء، فقد لقيت من سفرك اليوم نصبة.
لا والله، لم أشعر بالنصب والتعب، بل شعرت بالعجب مما رأيت في هذا اليوم يا قمر. شعرت بالعجب، نعم. عجبا، هذا دار أمير المؤمنين يا قنبر. يا للعجب، أليس منزله في قصر الإمارة؟
والله يا أخي، لم يطأ أمير المؤمنين قصر الإمارة منذ دخل الكوفة.
عجبا، داره كدار ضعفة المسلمين.
انظر، أرى امرأة تنتظر أمير المؤمنين على باب الدار. يبدو أنها جاءته في حاجة.
يا أمير المؤمنين، إن زوجي ظلمني وأخافني وحلف ليضربني، فانصرني ورضه عني.
يا أمة الله، يا أمة الله، ألا ترين ما فيه أمير المؤمنين من التعب؟ هذا وقت اشتداد الحر، فاصبري حتى يبرد النهار ثم يذهب معك إن شاء الله.
أخشى أن يشتد غضب زوجي علي.
فقال عليه السلام: لا والله، أذهب معك من فور حتى يؤخذ للمظلوم حقه. أين منزلك يا أمة الله؟
فمضى عليه السلام مع المرأة إلى باب دارها فسلم، فخرج إليه شاب وقد اشتد غضبه، فقال عليه السلام له:
يا عبد الله، اتق الله، فإنك قد أخفت حليلتك وأخرجتها من دارها.
وما أنت وذاك؟ إن كنت قد جئت شافعا لها لا أحرقنها لكلامك وشفاعتك.
ويحك يا زياد، ويحك.
لا تتكلمي،
تخاطب أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام؟
أمير المؤمنين؟
نعم.
أقلني عثرتي يا أمير المؤمنين. عذرا، عذرا يا مولاي، لقد ألجأتك إلى الشفاعة لها في مثل هذا القيظ. ما أسعدني بشفاعتك بيننا، والله لأكونن لها أرضا ولن أغضبها بعد اليوم أبدا يا مولاي.
فالتفت عليه السلام إلى المرأة وقال:
يا أمة الله، ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا، وأحسني عشرته ولا تغضبيه.
والله لن أغضبه بعد اليوم يا أمير المؤمنين. الحمد لله، وجزاك الله خيرا.
ما بك يا أبا مطر؟ كنت أظن أن هذه الشفاعة تسرك، فما الذي يبكيك يا أبا مطر؟
أبكي لما كنت فيه من سوء الظن بأمير المؤمنين. لقد دخلت الكوفة وما على الأرض أبغض إلي من أبي الحسن لما سمعته عنه، وقد أصبحت اليوم وما على الأرض أحب إلي منه لما شاهدته منه. الحمد لله،
الحمد لله.
وبهذا مستمعينا الكرام في كل مكان نصل إلى ختام حلقة أخرى من مسلسلكم المثل العليا.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
المثل العليا.
فمن يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من الجعاد النائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. يا الله يا الله يا الله
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار، وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة، وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه. فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا؟ وقد سددتم أبوابها وطرقها. فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
فالمنى